قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله للعالمين، وهدايته إلى الخلق أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لقد مرت أمة الإسلام في الآونة الأخيرة بأحداث عظام وأمور جسام. إبان الحرب الغاشمة الآثمة الوحشية على إخواننا في فلسطين، وتفاعل المسلمون مع الحدث، وتفاعلت الأنظمة العربية والإسلامية مع القضية على اختلاف درجات التفاعل الشعبي والرسمي. ثم ماذا؟ ثم هدأت العاصفة. لا أقول انتهت العاصفة، وإنما هدأت العاصفة، هدأت الحرب وهدأ التفاعل مع القضية ومع الحدث. ثم على مر الأيام والزمان ربما تشغلنا أو يفتعل أعداء الله عز وجل حدثا جديدة أو قضية أخرى، ثم تصبح القضية الأولى أو السابقة والحدث نسيا منسيا. وحتى لا ننسى، فإن حديثنا عن هذه القضية أو عن هذا الصراع إنما نلخصه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى طبيعة اليهود. ما هي طبائع اليهود النفسية والسلوكية حتى تكون أخ الإسلام على علم بهؤلاء؟ الأمر الثاني، ما هي طبيعة الصراع الدائر بين اليهود والمسلمين؟ النقطة الثالثة، ما واجبنا تجاه تلك القضية أو هذا الصراع؟ أما الجانب الأول وهو طبائع اليهود، فلقد حدثنا القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن طبائع اليهود. وتعالى معي أخ الإسلام لنعيش سويا مع بعض هذه الصفات وتلك السلوكيات الإجرامية حتى لا يدعي أحد أننا نتجنى عليهم. نحن نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود أساءوا الأدب مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان اليهود قد أساءوا الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السؤال الطبيعي والمنطقي، ماذا تنتظر منهم أخ الإسلام؟ ماذا تنتظر في التعامل مع المسلمين؟ استمع إلى القرآن الكريم. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن أساءوا الأدب مع الله عز وجل بقولهم وإفكهم هذا، وأساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يقول السلام عليه صلى الله عليه وسلم فلا يقولون السلام عليكم، وإنما يقولون السلام عليك يا محمد، وهم يقصدون الموت. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن نرد عليهم قائلين وعليكم، أي أن الموت حق علينا وحق عليكم. إذن أساءوا الأدب مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم قضية الشرك، حيث أشركوا بالله عز وجل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فأشركوا بالله عز وجل وزعموا أن عزير ابن الله، وزعموا أن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله. من صفاتهم كذلك المكر والخداع والمداهنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من صفاتهم كذلك عدم الانتفاع بالعلم. أنزل الله عز وجل، أرسل الله عز وجل عليهم الرسل وأنزل الكتب، ومع ذلك وصفهم الله عز وجل بالحمير لا يفهمون. قال جل في علاه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وصفهم الله عز وجل بالبخل، وهم قتالون للأنبياء. من صفاتهم قتل الأنبياء. انظر، إذا كانت من صفاتهم قتل الأنبياء فماذا تنتظر منهم؟ قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وسئل صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ سئل صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل، أي أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا. رجل قتل نبيا، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا، ورجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. من صفاتهم كذلك أيها الأحباب التقليد. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تبعني عشرة من اليهود أو من أحبار اليهود لأسلموا جميعا. ذلك أنهم مقلدون. من صفاتهم كذلك حب الدنيا والتعلق بالمال وبالنساء. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من صفاتهم التكبر والغرور. التكبر والغرور. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عز وجل عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. التكبر والغرور هذه من صفات اليهود. الصفات أيها الأحبة كثيرة جدا: كتمان العلم، عدم الانتفاع بالعلم، البخل، النفاق. من صفات اليهود النفاق. وأنت على علم أخا الإسلام بأن النفاق لم يظهر في مكة المكرمة حيث لم يكن في مكة يهود، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والتقى باليهود وأصبح للإسلام دولة وكيان حدث النفاق، فلم يكن هناك نفاق في مكة، وإنما نشأ النفاق في المدينة حيث وجوه اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض في الحديث الآية الثانية وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اليهود صفاتهم كثيرة ومتعددة في القرآن الكريم وفي سنة الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المسلمين لا يفهمون هذه الصفات، لا يقرؤون عنها ولا يفهمونها ولا يتعايشون معها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال محذرا من اتباع اليهود والنصارى: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالت الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ إذن الجزئية الأولى بيان لطبائع اليهود النفسية والسلوكية، وقد وقفت أخا الإسلام على بعض هذه الصفات من خلال القرآن وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فإن النقطة الأولى تجرنا إلى الحديث عن الجزئية الثانية، وهي طبيعة الصراع من خلال هذه السلوكيات النفسية والسلوكية. نتبين طبيعة الصراع مع اليهود ومع المسلمين، وبعض قصار النظر يحصر هذا الصراع في الأرض أو في المال أو في البترول أو في الثروات. ونحن لا ننكر أن هذا جزء من طبيعة الصراع الدائر بين اليهود وبين المسلمين، لكننا لا بد وأن نقف عند حديث القرآن الكريم عن طبيعة هذا الصراع لتكون أخا الإسلام على علم ويقين تام بهذا الصراع، حتى لا تغتر بالشعارات الزائفة ولا ببعض وسائل الإعلام المضللة. نحن نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث القرآن عن طبيعة هذا الصراع حديث واضح جلي لا خفاء فيه. استمع إلى بعض آيات القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن هو صراع عقائدي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. استمع، قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. متى يرضى عنا اليهود والنصارى؟ عندما تتخلى الأمة عن عقيدتها وعن دينها وعن قرآنها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتزول أمة الإسلام في المجتمعات الجاهلية الغربية. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذن حديث القرآن الكريم عن طبيعة هذا الصراع توضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أو الريب أن الصراع الدائر بين اليهود وبين المسلمين ليس صراعا على الأرض ولا على الثروات ولا على البترول، وإنما هو صراع عقائدي بين الهدى وبين الضلال، بين النور وبين الظلمات، بين الإيمان وبين الكفر. ومن عجب أن اليهود أصحاب عقيدة محرفة باطلة ومع ذلك يدافعون عنها بكل ما يملكون من غال ونفيس، أما أمة الإسلام فهي تملك عقيدة صحيحة لكنها تخلت عن هذه العقيدة وقلعت جذور العقيدة من هذا الصراع الدائر بين اليهود وبين أعداء الله عز وجل. وكانت النتيجة أيها الأحبة الكرام سلسلة من الإرهاب ومن القتل ومن الدمار ومن الوحشية، لكن أمة الإسلام لا تعي ذلك، لكن ذاكرة التاريخ تعي ذلك جيدا. فاليهود أصحاب المذابح الإجرامية، صبرا وشاتيلا، مذبحة ياسين، مذبحة الحرم الإبراهيمي، مذبحة قانا، مذبحة جنين، وأخيرا وندعو الله عز وجل أن يكون ذلك هو الأخير مذبحة غزة. ولك أن تتعجب أخا الإسلام عندما شاهدت ورأيت بأم عينيك هذا الدمار وهذا القتل والتشريد والهدم للبيوت وللمساجد وللمدارس وللجامعات وللمستشفيات، بل إنك قد تعجب أو لا تعجب طبقا لتفاعلك أخا الإسلام مع الحدث عندما تعلم أن 50% من الشهداء ومن الجرحى إنما هم من الأطفال ومن النساء. ولعلك وقفت على هذا الحدث دون تأمل أو تفكير، لكنك يزول عجبك عندما تعلم أخا الإسلام أن هذا أمر مقصود، قتل النساء والأطفال، فالنساء هن اللاتي يلدن الأطفال والأطفال هم رجال المقاومة غدا، ولذلك كان القصف والقتل والتشريد في النساء والأطفال أكثر من غيرهم. ومن فضل الله عز وجل وأبشركم أحبتي في الله بهذه البشرى التي جاءت على لسان وزير الصحة في الحكومة المقالة. لقد سمعت أنه ذكر أن المواليد في الفترة الأخيرة من أطفال المسلمين في فلسطين قد فاق وزاد على عدد الأطفال الشهداء والجرحى في العدوان الإجرامي على المسلمين، وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم أيها الأحباب، كان نتيجة لهذا الصراع هو ذلكم القتل والدمار الذي حل بإخواننا في فلسطين. وعجزت أمة الإسلام، وعجز المجتمع الدولي، وإن شئتم الدقة فقولوا بارك المجتمع الغربي وتواطأ النظام العربي، ثم فشلت الحرب وفشل العدوان، وجاءنا أعداء الله عز وجل، بل أقول جاءنا أعداء الله عز وجل ودعك من هذه الشعارات الكذابة الزائفة. فاليهود أوقفوا الحرب لاحتراما لأمم متحدة ولا لأنظمة عربية، وإنما فشلت الحرب وعجز العدو من إحداث معركة برية مع المقاومة الإسلامية في فلسطين. وصدق الله حين قال، وانتبه معي أخ الإسلام إلى هذه الآية الكريمة التي تدل على جبن اليهود، صدق الله حين قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. من الدبابات ومن الطائرات، لكنهم أجبن من أن يقفوا في مواجهة برية مع أصحاب العقيدة الصحيحة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا كلام رب العالمين. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ماذا؟ ثم لم نجد أثرا لا لجامعة الدول العربية ولا للأزهر الشريف ولا للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن، وإنما كان الصوت العالي في المعركة هو صوت المقاومة الإسلامية التي أجبرت اليهود على وقف القتال. ثم ما واجبنا أحبتي في الله حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا؟ ولربما يقول قائل منكم: المعركة انتهت والعدوان توقف، ثم لماذا يتحدث الآن؟ أقول: حتى لا ننسى. فالقضية يجب ألا تنسى بوقف العدوان، فالصراع هو الصراع ما زال قائما موجودا، والاحتلال ما زال هو الاحتلال، والحصار والتضييق ما زال قائما. ما واجبنا تجاه هذا الصراع الدائر بين اليهود وبين المسلمين؟ سأتلو عليكم أحبتي في الله بعض آيات القرآن الكريم، وهي توضح لنا وتلخص كيف تكون المواجهة مع أعداء الله تبارك وتعالى، بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن عقد القمم وبعيدا عن عاجز القمم. تعال معي إلى حديث القرآن الكريم: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، وهذه صفة من صفاتهم، فهم شر الدواب، فهم شر من الدواب. إن شر الدواب عند الله أي الذي يدب على الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون، وهذا يضحض زعمهم أنهم شعب الله المختار. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. كم من معاهدات أبرمت، وكم من معاهدات ساغها السياسيون، لكن إسرائيل لم تحترم يوما من الأيام معاهدة. تتغير الحكومات وتتغير الأشخاص والسياسة واحدة. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. استمع أخا الإسلام، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ثم استمع أخا الإسلام إلى هذه البشرى وهي موجهة إلى المتخاذلين، إلى المتخاذلين والمتقاعسين والمثبطين للهمم والعزائم. إن قدرة الله عز وجل فوق قدرة البشر، وإن تدبير الله عز وجل فوق كل تدبير. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. نعم، إنهم لا يعجزون الله عز وجل، وإن الله تبارك وتعالى قادر على نصر عباده المؤمنين، لكن نصر الله تبارك وتعالى له شروط وله مقدمات. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد ذكرنا أحبتي في الله غير مرة أن نصر الله عز وجل لا يتأتى مع أمة أعرضت عن منهج الله عز وجل وبارزت الله تبارك وتعالى ليل نهار بالمعاصي. وقد تجلى ذلك بوضوح وجلاء في غزوة أحد، مع أن الله عز وجل قادر على نصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الرماة أن يكونوا فوق أعلى الجبل، وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم مهما كانت نتائج المعركة. ثم لما لاحت بشائر النصر للمسلمين ظن بعض الرماة أن المعركة قد انتهت فبرحوا مكانهم، وكانت النتيجة أن حلت الهزيمة بالمسلمين. نعم، مخالفة واحدة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال الأمة وهي تبارز الله عز وجل ليل نهار بالمعاصي، ترك للصلاة ومنع للزكاة وعقوق للوالدين وأكل لأموال الناس بالباطل وأغاني وتبرج وثبور واختلاط وغير ذلك من المعاصي التي تبارز الأمة بها ربها جل في علاه. نعم، حلت الهزيمة بالمسلمين، وكأن الله عز وجل
يريد أن يلقن الأمة درسا في العقيدة، وهي أن معصية الله عز وجل إنما هي طريق للهزيمة، وأن طاعة أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو طريق إلى النصر. وصدق الله حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصدق الله حين قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وصدق الله حين قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. استمع إلى آيات القرآن الكريم، فهي آيات مترابطة. وأعدوا لهم لمن؟ لليهود. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أيها الأحبة الكرام، نتوقف عند هذه الآية قليلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وانظر إلى تنكير لفظ القوة. والتنكير كما يقول أهل اللغة يفيد العموم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نحن بحاجة إلى إعداد القوة. والقوة هنا تشمل القوة الإيمانية، والقوة السياسية، والقوة الاقتصادية، والقوة المادية، والقوة الإعلامية، والقوة التكنولوجية، والقوة العسكرية. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن القوة تشمل جميع القوة. ثم يقول الله عز وجل: ومن رباط الخيل. يذكر الله عز وجل القوة العسكرية، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام. تعلم أخ الإسلام، القوة العسكرية داخلة في مفهوم القوة الأولى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم يذكر الله عز وجل القوة العسكرية الموجودة آنذاك في الجزيرة العربية، وهي قوة الخيل. فهذه هي الأداة العسكرية التي كانت موجودة آنذاك، وهذا من ذكر الخاص لأهميته بعد العام. فالعام يشمل جميع القوى، والخاص هو القوة العسكرية. وهذا واضح في قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. فالروح وهو جبريل إنما هو داخل في جنس تتنزل الملائكة، وهذا من ذكر الخاص بعد العام. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فذكر المرأة بعد الدنيا، والمرأة داخلة في الدنيا، إنما هو من ذكر الخاص بعد العام. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم المتخاذلون والمتقاعسون والمثبطون والمهزومون نفسيا أمام أعداء الله عز وجل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله. وهنا نحتاج إلى المال كعنصر فعال في القتال بعد النفس، بعد جهاد النفس نحتاج مع جهاد النفس إلى جهاد المال. قال جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموال. هذا التفرق وهذا التشرذم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. من وسائل العلاج كذلك أحبتي في الله أن تكون هناك سوق عربية مشتركة، فالعالم الغربي يتجه نحو التكتلات، نحو السوق الأوروبية المشتركة وغير ذلك، حتى تكون أمة الإسلام أمة واحدة. من الأمور كذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد تحدثنا عنه غير مرة، وهو داخل في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومن الوسائل كذلك أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا فلاح للأمة ولا نصر للأمة ولا تمكين للأمة إلا بأن تعود إلى الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ما أحوجنا إلى الأخذ بأسباب النصر والتمكين حتى تكون لنا قائمة، وحتى نتمكن من نصر الله، من نصر دين الله عز وجل، وليس ذلك على الله بعزيز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، اليهود لهم صفات نفسية وصفات سلوكية أخبرنا بها القرآن الكريم وحدثتنا عنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وواجب الأمة أن تعي ذلك وأن تتفاعل مع هذه الصفات. ثم واجب الأمة أن تعي طبيعة الصراع بين اليهود وبين المسلمين، وصدق الله حين قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. واجب الأمة أن تعي طبيعة هذا الصراع، وأن تعتصم بحبل الله عز وجل، وأن تعلم علم اليقين أن نصر الله عز وجل قادم لا محالة. نعم، إن نصر الله عز وجل قادم لا محالة، لكننا بحاجة إلى تفعيل وسائل النصر، نحن بحاجة إلى تفعيل وسائل النصر. والمسؤولية أحبتي في الله إنما هي مسؤولية مشتركة. نعم، إنها مسؤولية الحكام أولا، ثم مسؤولية الأنظمة العربية كلها، ثم مسؤولية العلماء، ثم مسؤوليتي ومسؤوليتك أنت أيها الأخ المسلم. إنها مسؤولية مشتركة عن هذا الذي يحدث للمستضعفين من إخواننا المسلمين، إنها مسؤولية مشتركة عما يحدث للمسلمين المستضعفين في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في باكستان وفي كل مكان من أرض الإسلام، إنها مسؤولية مشتركة. سيسألنا ربنا تبارك وتعالى، سيسأل حكام العرب والمسلمين، وسيسأل الأنظمة العربية والإسلامية قاطبة، وسيسأل العلماء أمام الله عز وجل ماذا قدموا. قلت لكم أحبتي في الله إن الجهاد أنواع، يشمل الجهاد باللسان والجهاد بالسيف والجهاد بالمال، وما أحوجنا إلى فهم وسائل النصر. ومع ذلك أحبتي في الله، بالرغم مما حل بالأمة من نكبات ومن آلام ومن أحداث عظام، فإن نصر الله عز وجل آت قريب. لا تيأس أخا الإسلام، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، المبشرات قادمة ونصر الله عز وجل قادم. عجز اليهود من دحر المقاومة الإسلامية في فلسطين، وهذا دليل على معية الله عز وجل لإخواننا المجاهدين في سبيل الله، إلى الأسود المرابضين، إلى المجاهدين في سبيل الله، إلى الذين يجاهدون يدافعون عن عقيدة أمة وعن كرامة أمة وعن دين أمة. النصر قادم لا محالة، والهزيمة واقعة باليهود. وهذا ما أخبرنا به الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وافتخر بهذا أخا الإسلام، سيقاتل المسلمون اليهود، سيقاتل المسلمون اليهود، وسيقتل المسلمون اليهود. وقد ذكرنا الحديث أكثر من مرة: وسيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، وينطق الله عز وجل الشجر والحجر، إلا شجر الغرقد، وهو شجر يزرعه اليهود، إنهم يعلمون ذلك جيدا، لكن المسلمين لا يفقهون. وسيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، وسينطق الله عز وجل الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعالى فاقتل. ما أحوجنا إلى أن نتذكر دائما ذلك، ما أحوجنا إلى أن لا ننسى تلك القضية بعدما هدأت العاصفة. فالعاصفة ما زالت موجودة لكنها هدأت. ينبغي أن نتنبه أيها الأحباب إلى اليهود وإلى مكر اليهود وإلى أخطار اليهود، وعلينا أن نتسلح بالإيمان وبإعداد العدة حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى على أعدائنا وعلى أعداء الله عز وجل وعلى القوم الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، وانصر عبادك المجاهدين في العراق، وانصر عبادك المجاهدين في أفغانستان، وانصر عبادك المجاهدين في السودان وفي الصومال وفي كل مكان من أرض الإسلام. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين، اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين، واجعلنا يوم القيامة يوم الفزع الأكبر آمنين. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم من معصية الله ومخالفة أمره، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.